بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الإجمال في كثير من الأحيان يوقع الناس في خلاف شديد، وهذا الخلاف يؤدي إلى تهارج بينهم. ولو أن هذا الإجمال تحول إلى تفصيل تعرف به الحدود لكان أولى، أدى هذا إلى سقوط الاختلاف والتهارج إذا خلصت النوايا، إذا خلصت النوايا. ومن ضمن هذه المجملات التي أدت إلى تهارج بين بعض فصائل التيار الإسلامي مفهوم السلفية. فالسلفية نعرفها جميعا بأنها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كذا نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا قول صحيح لكنه مجمل، ولإجماله فإننا نجد أن البعض من الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على السلفية يحكمون بأن فلانا سلفي وفلانا ليس سلفيا، ويأتون بمقاييس ما أنزل الله بها من سلطان. فكان لزاما علينا أن نعرف أن السلفية منهج، من طبقه كان سلفيا، ومن لم يطبقه لم يكن سلفيا، ومن طبقه ثم أخطأ في مسألة من المسائل فلا يخرجه خطأه هذا عن كونه سلفيا. فمثلا يقول الضال عن احد رجال الحديث، بل تتلمذ معه على نفس الشيخ، الشيخ مقبل حفظه الله وشفاه وعافاه، فيقول عنه انه ليس سلفيا. لماذا؟ لانه لمز الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة واتهمه بالتساهل، بالتساهل في تصحيح الحديث. فهل اذا قلنا فلان متساهل في تصحيح الاحاديث هل هذا يخرجنا من السلفية؟ سبحان الله العظيم. يعني صدق الله تبارك وتعالى حيث يقول قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. فالانسان قتور والإنسان ظلوم جهول، كما قال الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا. مع انني سمعت هذه العبارة بنفسي من الشيخ مقبل رحمه حفظه الله حين زار القاهرة، وكان ذلك في عام 80. في عام 80 زار الشيخ مقبل القاهرة ومكث فيها شهرا، وسمعت منه هذه العبارة ان الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة يتساهل في تصحيح الحديث. فاذا الف احد طلاب العلم المشهود لهم بالنبوغ مثلا في التصحيح والتضعيف رسالة تعقب فيها الشيخ الالباني رحمه الله رحمة واسعة في تصحيحه لبعض الاحاديث، هل يخرجه ذلك عن كونه سلفيا؟ سبحان الله، اذا عرفنا السلفية وحدودها فنستطيع ان نقول من طبقها كان سلفيا، ومن لم يطبقها خرج عن السلفية. اما ما عدا ذلك فهذا ضرب من ضروب الجهالات التي كثرت في الساحة الان من هؤلاء الذين نصبوا انفسهم سدنة للسلفية، يدخلون فيها من شاء ويخرجون منها من شاء ايضا. فاذا قلنا ان السلفية منهج لأهل السنة والجماعة، عقائد كعقيدتهم في الإيمان مثلا، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب، وأنه لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله إلا إن كان ذنبا قد جاء النص أو الإجماع بأن مرتكبه كافر، كاختلافهم في التكفير بترك مباني الإسلام، وهذا أمر معروف في كتب السلف، وإن أنكره من أنكره. السلف مختلفون في التكفير بترك مباني الإسلام، وهذا سبب اختلافهم. قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا حديث ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومرة عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بهذه الأشياء في حديث جبريل المشهور، وهو حديث أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما، أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه إلى آخر الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فإذا قلنا إن أهل السنة لا يكفرون من ارتكب ذنبا من الذنوب أو معصية من المعاصي إلا أن يستحل هذه المعصية، ما عدا بعض الذنوب التي وقع فيها الاختلاف كمباني الإسلام: الصلاة والصيام والزكاة والحج. والإيمان عندهم يزيد وينقص. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأسماء والصفات، فنقول مثلا: نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من صفات، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بغير تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل. وأما عن أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى فالأسماء توقيفية، ولا نسمي ربنا عز وجل إلا بما سمى به نفسه، أو سماه به نبيه عليه الصلاة والسلام، أو انعقد الإجماع على أن من أسمائه الاسم الفلاني. يبقى إذن الحكم هنا للنص والإجماع. كذلك إذا انتقلنا إلى مسائل القدر، نقول: نؤمن بالقضاء والقدر، وأن كل شيء بقدر. وفي صحيح مسلم
من حديث طاووس رحمه الله قال أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى هذا مرفوع، هذا مرفوع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ثم تبرأنا إلى الله عز وجل من عقيدة القدرية ومن عقيدة الجبرية، وآمنا بقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم إذا انتقلنا إلى أحوال القيامة وقلنا نؤمن بالميزان، نؤمن بالصراط، نؤمن بالشفاعة، إذا انتقلنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول نمسك عما شجر بينهم من خلاف ونعترف لهم بالفضل على سائر الأمة، لأن هذه شهادة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال خير أمتي، أو قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا حديث مشهور ثابت عن جماعة من الصحابة، وهو ثابت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود، وثبت عن جماعة من الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم جميعا. ونعمل بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الذي أخرجه الطبراني وإسناده حسن، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فلا ننتقص أحدا من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ونعتقد أن الصحابة فيما شجر بينهم من خلاف اجتهدوا جميعا وأرادوا نصرة الحق، إلا أن طائفة اجتهدت فأصابت، وهي طائفة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وطائفة اجتهدت فأخطأت فلها أجر، وهي طائفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك ننتقل إلى منهج أهل السنة والجماعة في تناول الأحكام الشرعية، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أي مسألة من مسائل الشرع لا تخلو من أن تكون قد انعقد عليها الإجماع، فلا يحل لأحد أن يخالف الإجماع. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كانت المسألة قد وقع عليها الإجماع فلا يحل لمسلم أن يخالف الإجماع، وإما أن تكون هذه المسألة قد وقع فيها خلاف بين السلف، قد وقع فيها خلاف بين السلف. الخلاف في مسألة من المسائل لا ينقلها أبدا إلى رتبة المباح، ولا يترك الأمر أبدا للتشهي، لأن الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى، فلا يمكن أن يترك الإنسان وهواه، لا يمكن، إلا أن يكون معذورا على ما سيتبين لنا إن شاء الله عز وجل. فإن كانت هذه المسألة وقع فيها اختلاف، فعند الاختلاف أوجب الله عز وجل علينا مسلكا معينا بينه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز من قائل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. فالواجب على المسلم عند وقوع الاختلاف ان يشد الرحال الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعرفة الحق من اقوال المختلفين. وكذلك ارشد النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه: وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فامر صلى الله عليه وآله وسلم عند وقوع الاختلاف بشد الرحال الى سنته صلى الله عليه وسلم ورد هذا الاختلاف اليها. ولذلك يقول الامام الشافعي رضي الله عنه، وهذا اخرجه عنه البيهقي في المعرفة باسناد صحيح: اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له ان يدعها لقول احد كائنا من كان. اذا عند وقوع الاختلاف انت مطالب برد هذا الاختلاف الى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاذا عرفت الحق في قول ما لانه موافق لكتاب الله او لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يحل لك ابدا ان تترك سنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم لقول احد كائنا من كان. بل الاعجب من هذا انه لا يحل لمسلم ابدا ان يفعل فعلا او يقول قولا حتى يعرف حكم الله عز وجل في ذلك الفعل او ذلك القول، لان هناك ثوابت نحن نعترف بها جميعا، نعترف بان الله عز وجل اكمل لنا الدين واتم علينا النعمة ورضي لنا الاسلام دينا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ونؤمن ايضا بان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قام بتبليغ هذا الدين، قام بتبليغه، وان الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين. اذا كان الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن فانما تكفل بحفظه ليظل حجة على الخلق الى ما شاء الله تبارك وتعالى. والقرآن لا يكون حجة على الخلق الا ان كان محفوظا بسائر العلوم الخادمة له بالقرآن حتى تكون حجة الله عز وجل قائمة دائما على الخلق. فالدين كمل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ، والله عز وجل تكفل بالحفظ في قوله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ووجدنا ان الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: ما فرطنا في الكتاب من شيء، افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا، كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذه المسألة اعني ان الله عز وجل او ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوحي اليه شرع متكامل يشمل جوانب الحياة، هذه المسألة عرفها اعداء الاسلام. وفي صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه ان رهطا من اليهود اتوا اليه فقالوا: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. قال اجل، امرنا الا نستقبل القبلة ببول او غائط، نهانا ان نستقبل القبلة ببول او غائط، او ان نستنجي باليمين، او ان نستنجي باقل من 3 احجار، او ان نستنجي برجيع او عظم. فاذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمون انه قد جاء بشريعة متكاملة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك نجد ان الامام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه قال: باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم مقدم على القول والعمل. بل قال الامام الزركشي رحمه الله في البحر المحيط وهو يتكلم عن المباح، قال: لإجماعهم على انه لا يحل للمكلف ان يعمل عملا قبل ان يعرف حكم الله عز وجل فيه. لا يحل للمكلف ان يعمل عملا قبل ان يعرف حكم الله عز وجل فيه. وهذا الاجماع كاف ان شاء الله في اثبات اهمية طلب العلم، اثبات اهمية طلب العلم، لانه لا يحل لك ان تتكلم كلاما او ان تعمل اعمالا الا ان تكون منضبطة على قانون الشرع. يبقى اذا عند وقوع الاختلاف حتم الله عز وجل علينا مسلكا، وهو ان نرد هذا الاختلاف الى قوله تعالى او قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هذا في حق كل احد من الناس، لان هناك من الناس من يعجز عن النظر في الادلة. والله عز وجل قال في كتابه العزيز: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فكل انسان منا له وسع، مطالب بان يستفرغ وسعه هذا في معرفة الحق، وسيحاسب على وسعه هذا يوم القيامة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فان كان الانسان عاجزا عن النظر، ان كان عاجزا عن النظر، فالفرض عليه في هذه الحالة ان يسأل المجتهد. وينبغي ان نعي جيدا انها ليست قسمة ثنائية، يعني تقسيم الناس الى قسمين مجتهد او مقلد، هذا التقسيم ليس صائبا. ليست المسألة على هذه القسمة الحادة مجتهد او مقلد، بل كما بين الامام ابن القيم رحمه الله انه توجد مراتب متعددة بين هاتين المرتبتين، مرتبة الاجتهاد ومرتبة التقليد. وهذه المراتب المتعددة مبنية على ان الاجتهاد يتجزأ في مذهب جمهور العلماء من الاصوليين والفقهاء. الاجتهاد يتجزأ، يعني قد يكون الانسان مجتهدا في مسألة ما عاميا في غيرها من المسائل، عاميا في غيرها من المسائل. هذا مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله صرح به في مجموع الفتاوي، وهو مذهب ابن القيم رحمه الله صرح به في اعلام الموقعين، وعزاه الشوكاني في الارشاد للجمهور، وهو المنصوص عليه عند المحققين من ائمة الاصول، ان الاجتهاد يتجزأ. فاذا عجز الانسان عن الاجتهاد في مسألة ما، فعليه في هذه الحالة ان يسأل اهل العلم، عليه ان يسأل اهل العلم. قال الله تعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هب انه سأل اهل الذكر فاختلفوا عليه في هذه المسألة. منهم من قال هي من المباحات مثلا، ومنهم من قال هي من المحظورات. فالمسلك الذي ارتضاه الامام الشاطبي رحمه الله ان هذا المقلد عليه ان يرجح بين العالمين ايهما اشهر بالعلم، لانه قد يقال كيف يرجح وكيف يعرف ان زيدا اعلم من عمرو وهو مقلد لا يفهم شيئا. يكفي في ذلك الاشتهار، ان يكون اشهر بالعلم من العالم الاخر. فان استويا في الاشتهار بالعلم قدم الاتقى والاورع، فان استويا في التقوى والورع واستويا في كل شيء كانت هذه المسألة في حق العامي من المشتبهات، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اذا كانت المشتبهات في حق المجتهد هي المسائل التي تتعارض فيها الأدلة، فهي في حق المقلد المسائل التي تتعارض فيها أقوال المجتهدين، لأن المجتهد دليله النص أو الإجماع، وأما المقلد فدليله قول المجتهد. فاهمين أخوانا الحتة دي ولا واضحة؟ فهذا المقلد إنما قلد لضرورة، قلب للضرورة، لأنه لا يستطيع أن ينظر في الأدلة، لا نظر له مطلقا في الأدلة. ففي هذه الحالة عليه أن يقلد المجتهد. طيب، وسيأخذ بقول المجتهد لأنه مضطر إلى ذلك. لكن هل هذا التقليد يعد علما؟ هنا يأتي إجماع آخر ذكره ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم، وعلى ان العلم معرفة الحق بدليله. فما دام هذا الانسان قد قلد لانه مضطر الى ذلك، وما دام التقليد ليس علما باجماع العلماء، فلا يحل لأحد أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، لقول الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين عز وجل أن القول عليه بغير علم إنما هو من تزيين الشيطان، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا المقلد التقليد ليس علما، وهو انما قلد مضطرا، فلا يحل له ان يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، ولا يحل له ان يشاغب بقول من قلده. اقصى ما يسمح له ان يقول فلان الذي اقلده يقول كذا في هذه المسألة ويسكت، ليس له ان يناقش ولا ان يشاغب بقول المجتهد الذي قلده، لانه قلد مضطرا ولا نظر له اصلا، فكيف يشاغب بقول لا يعرف ادلته؟ المفترض فيه انه ليس من اهل النظر، فلا يجوز له ان يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. يبقى اذا لخصنا ما مضى بغض النظر عن العقائد، وعقائد اهل السنة مسجلة في كتبهم، ويمكن للانسان ان يطلع على عقيدة اهل السنة وهو مطالب باعتقادها، وهذا من فروض الاعيان ومن العلوم الواجبة على الاعيان ان يعرف معتقد اهل السنة وان يعتقد هذا المعتقد، ولا يحل له ان يخالف في شيء من اعتقاده. ثم اذا انتقلنا الى المسائل الفقهية، فكل مسألة اما ان تكون قد انعقد عليها الاجماع فلا يحل له ان يخالف الاجماع، واما ان تكون قد وقع فيها الاختلاف. فان كان من اهل النظر وجب عليه ان يختار القول الذي دل عليه الدليل، وان كان عديم النظر في الادلة الشرعية وجب عليه ان يأخذ بكلام المجتهد، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تعالى القسم الاولاني، من له اهلية النظر في الادلة الشرعية. هب ان مسألة وقع فيها الاختلاف كمسألة النقاب مثلا، هل هو واجب ام مستحب؟ او مسألة صلاة الجماعة، هل هي واجبة على الاعيان ام على الكفاية؟ والقول بانها واجبة على الكفاية قول الشافعي، او انها سنة مؤكدة وهذا قول ابي حنيفة ومالك والجمهور. اي هذه الاقوال اولى بالصواب علي؟ يعني هذه مسألة وقع فيها الاختلاف. هب انني بذلت وسعي في اي مسألة من هذه المسائل وتوصلت الى حكم شرعي او الى حكم معين في هذه المسألة، ان النقاب مثلا واجب او مستحب، وفلان نظر في نفس الادلة وخلص الى ان النقاب، انا خلصت الى انه مستحب وهو خلص الى انه واجب، هل هذا الامر من الامور التي توجب التنازع والتفرق؟ اهل العلم يقولون ما دامت هذه المسألة قد وقع فيها الاختلاف بغير نكير من احد من المختلفين فهذا اجماع منهم على جواز الاختلاف فيها، واجماع منهم ايضا على ان هذه المسألة ظنية وليست قطعية، اذ ان القطعي لا يقبل فيه الخلاف، حكم القطعي لا يقبل فيه خلاف ابدا، بل المخالف للحكم القطعي ينكر عليه ويشدد النكير عليه ويحكم عليه بما هو اهل له على حسب رتبة هذه المسألة في الدين، اما ان يكون مبتدعا واما ان يكون كافرا وهكذا. فالقطعي لا يقبل فيه الخلاف ويشنع على المخالف، فاذا اختلفوا في مسألة ولم ينكر احد المختلفين على غيره يبقى هذا دليل على ان هذه المسألة مسألة ظنية وليست قطعية. ولذلك يقول اهل العلم المسائل المختلف فيها ليس فيها انكار وانما فيها التبيين، ان تعظه اولا بان الله عز وجل مطلع على ما في صدره، وان تذكره بقوله تبارك وتعالى بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم، البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، ثم تبين الحق الذي عندك وترد ما عنده من شبهات وتحذره. وليس معنى المناقشة والتبيين انه لا بد ضرورة من ان ينتقل احد المجتهدين من قوله الى قول المجتهد الاخر، بل قد يحدث النقاش وتتم المناظرة ويبقى كل واحد منهما على قوله كما هو. هذا وقع بين سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن مسألة تحتاج الى تذكير وموعظة وما الى ذلك، بغير بغي. ليه؟ هنا مسائل ينبغي ان نستحضرها دائما في الامور الخلافية، منها مثلا اجماعهم على انه لا يحل للمجتهد ان يترك قوله الذي اداه اليه اجتهاده ليقلد مجتهدا اخر، ولو كان المجتهد الاخر افضل واعلم، حتى لو كان افضل واعلم. ليه؟ لانه مجتهد، والتقليد محرم على المجتهد، ولا يجوز ان يلجأ الى التقليد الا لضرورة. فهذه مسألة ينبغي ان نستحضرها. مسألة اخرى، انت مثلا قد تعتقد احكاما شرعية في المسائل الشرعية المختلفة، ثم تجد نفسك بعد ذلك مثلا هناك من كان يقول النقاب واجب، ثم تبين له ان النقاب مستحب فانتقل الى القول بالاستحباب، او هناك من يقول ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة ثم تبين له انها واجبة على الكفاية او على الاعيان، فترك القول الاول وانتقل الى القول الثاني. هذا اكيد حدث لكل واحد منا، على الاقل هو حدث للعلماء الاكابر كالشافعي رحمه الله، له قول قديم وقول جديد، وكأحمد رحمه الله له في بعض المسائل اكثر من 5 اقوال، وهكذا ابو حنيفة، مالك، لا يوجد واحد، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثبت عنه انه قال في ربا الفضل، كان ينكر ربا الفضل، ثم قال قلت هذا برأيي، وهذا ابو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث ربا الفضل، فتركت رأيي او قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستغفرت الله تعالى. يبقى كان يعتقد حكما شرعيا في مسألة، ثم ترك هذا الحكم وانتقل الى ترك هذا القول وانتقل الى القول الاخر، وهو لا يجد في نفسه انه كان متبعا للهوى حين اخذ بالقول الاول، او انه اتبع هواه حين ترك القول الاول وانتقل الى القول الثاني، وهكذا. لكن الذي ينبغي ان يراعى ثالثا عند النظر في المسائل التي وقع فيها الاختلاف، الا يحدث قولا جديدا. هناك عدة نقاط ينبغي للمجتهد الذي له اهلية للنظر في الادلة الشرعية ان يستصحبها في المسائل الخلافية. النقطة الاولى، ممكن احد يعيد النقاط دي؟ ان المجتهد لا يحل له ان يترك القول الذي وصل اليه بالاجتهاد ليقلد مجتهدا اخر، ولو كان المجتهد الاخر افضل واعلم. هذا محرم. نمرة 2، من النقاط التي ينبغي ان تراعى. تفضل. يعني فائدة النقطة الاولى ان يعذر بعضنا بعضا في مسائل الاختلاف، ان يعذر بعضنا بعضا في مسائل الاختلاف، لاننا رأينا ادعياء السلفية رفعوا بعض المسائل الفقهية على اسنة الرماح وجعلوها من عقائد اهل السنة والجماعة. يقول لك مذهب اهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج والمبتدع في مسائل فقهية. طبعا هناك بعض المسائل الفقهية البسيطة التي نص عليها اهل السنة في كتب الاعتقاد لانها ما تمذهب بها الا اهل البدع، لم يتمذهب بها الا اهل البدع، كالمسح على الخفين. فالشيعة الروافض وهم من اكذب خلق الله ينكرون المسح على الخفين، فتجد ان اهل السنة ينصون على هذه المسألة في كتب الاعتقاد. نكاح المتعة ينصون على انه محرم في كتب الاعتقاد، لان المبتدعة من الشيعة يقولون بجواز نكاح المتعة، وهكذا. فهذه مسائل ايه؟ مسائل بسيطة. ففائدة هذه النقطة الا يحدث البغي بين المختلفين، الا يحدث البغي. كما تحسن الظن بنفسك وانك جردت الاتباع ونظرت في الادلة ولم تقلد احدا، عليك ان تحسن الظن بمخالفك ايضا انه فعل ذلك. اما ان تحسن الظن بنفسك ويسوء ظنك بالمخالف فهذا من باب الايه؟ الظلم، الذي هو البغي. انه كان ظلوما جهولا. وشيخ الاسلام ينص في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على ان اسباب الاختلاف راجعة الى هذين الامرين، الظلم والجهل. انه كان ظلوما جهولا. وينفعك في هذا المقام ان تتذكر دائما ان هناك من العلماء من قال بقول معين في مسألة ثم ترك هذا القول وانتقل الى قول اخر ولم يجد في نفسه انه متبع لهواه حين اخذ بالقول الاول او بالقول الثاني او الثالث، وهكذا. وينبغي على المسلم في هذه الحالة ان يحرص على الا ينشئ قولا جديدا لئلا يكون مخالفا للاجماع. وهذه مسألة من المسائل المهمة جدا، الا تحدث قولا جديدا. ولذلك لما سئل الامام احمد رضي الله عنه عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، وان كان الحديث ضعيفا، يروى عن النبي عليه السلام انه قال: اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار، اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار. لما سئل الامام احمد عن هذا الحديث قال: هو الرجل يحدث بالمسألة وليس له فيها شيخ، يحدث بالمسألة، يتكلم بمسألة من المسائل وليس له فيها شيخ. يعني ايه ليس له فيها شيخ؟ يعني برضو اذا اخذنا مسألة من مسائل الاختلاف كحكم صلاة الجماعة مثلا، فريق يقول هي واجب على الاعيان، وفريق يقول هي واجب على الكفاية، وفريق يقول هي سنة مؤكدة. فلأن واحدا جاء بعد ذلك وقال صلاة الجماعة مكروهة او هي مباحة فقط، مباحة، لو كان هذا القول صوابا يبقى معنى ذلك ان اهل الاجتهاد وهم اهل الاجماع اخطأوا جميعا الحق، صح ولا مش صح؟ لو كان قول هذا المتأخر صحيحا يبقى معنى هذا ان اهل الاجماع اخطأوا جميعا الحق، ومعناه صفة الحق بدليله. الاجماع الثالث الذي نقله الزركشي في البحر المحيط، قال لاجماعهم على انه لا يحل للمكلف ان يعمل عملا قبل ان يعرف حكم الله عز وجل فيه. هما ثلاث اجماعات مش اربعة، ولا في حاجة نسيتها؟ الاجماع الرابع ذكره ابو حامد الغزالي في كتابه المستصفى، انه لا يحل للمجتهد ان يترك قوله الذي اداه اليه اجتهاده ليقلد مجتهدا اخر ولو كان افضل واعلم منه، ولو كان افضل واعلم منه. يبقى اذا مدار منهج السلف على النص والاجماع. يبقى ده منهج اخوانا ليس منهجا هلاميا. لما نيجي نطبق هذا المنهج في اي مسألة من مسائل الدين، في النصوص مثلا التي وردت تحكم بالكفر على من فعل كذا او تسلب عنه الايمان، هذا الضال الجاهل يقول اهل السنة والجماعة اذا كان الحكم او اذا كان الحديث النص قد ورد متعلقا بعمل من الاعمال يحملونه مباشرة على الكفر الاصغر، وهل يحتاج في كل مسألة الى دليل، وهل يوجد دليل في كل مسألة يصرف لفظة الكفر عن الكفر الاكبر الى الكفر الاصغر؟ فكلامه يوهم بان اهل السنة والجماعة لم تكن امور الشرع عندهم مبنية على قواعد محكمات، وهم بريئون تماما من كلام هذا المغفل. اهل السنة مذاهبهم مؤسسة على قواعد، بغض النظر عن صحة هذه القواعد او عدم صحتها، الا انها خاضعة وتندرج تحت هذا المنهج العام الذي ذكرته الان. يبقى اذا الذي يطبق هذا المنهج، منهم من يطبق هذا المنهج بانصاف، يعني نحن حين رفعنا شعار السلفية، وهي ليست شعارا وليست السلفية جماعة من الجماعات، هذا منهج لتلقي الاحكام الشرعية، وقلنا الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، في الحقيقة هناك قلة من طلبة العلم استقاموا على هذا المنهج وابتغوا تحصيل القواعد التي يتوصل بها الى معرفة الاحكام الشرعية. الهدف من هذا ايه؟ استفراغ الوسع حتى يكون معذورا امام الله عز وجل. ثم بعد ذلك ان اخطأ الحق بعد ان استفرغ وسعه له اجر، وان اصاب الحق فله اجران. وما دل على هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر. يبقى الانسان اذا سلك هذا المسلك كان مأجورا باذن الله عز وجل، وان كان عاجزا عن النظر وهذا وسعه كان معذورا عند الله عز وجل ان اخذ بقول المجتهد على ما وصفت لكم في حديثي او في كلامي السابق. ليس له ان يختار، لاننا اذا قلنا يختار بين اقوال المجتهدين يبقى اذا رددنا الامر الى هواه والى تشهيه، والشريعة جاءت لاخراج النفس عن داعية الايه؟ عن لآيات الهوى. والمسائل التي وقع فيها الاختلاف مسائل كثيرة أكثر بكثير من المسائل التي انعقد عليها الإجماع. فلو قلنا له أن يأخذ بقول من شاء، يبقى معنى هذا أن طائفة من المكلفين لهم أن يحكموا هواهم في طلب الأحكام الشرعية. فإن تساوى عنده المجتهدون في كل شيء كانت هذه المسألة من المسائل الإيه؟ المشتبهات في حقه، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا هو منهج السلف كما دل عليه النص والإجماع. من طبقه كان إنسانا سلفيا، ومن لم يطبقه كان بعيدا عن السلفية على حسب بعده عن هذا المنهج. كلما ترك شيئا من هذا المنهج كلما ابتعد عن السلفية أكثر فأكثر. لكن في الحقيقة احنا رفعنا هذا الشعار في الأول، ثم وجدنا بعد ذلك أن البعض فهم السلفية على أنها تقليد لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. تفضل. السلفية في وقت من الأوقات تقليدا لشيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. وهما من هما؟ لكن المستنكر أن يترك مثلا قول الأئمة الأربعة بغير أي حرج لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولو تركنا قول الأئمة الأربعة لدليل كان مع شيخ الإسلام فلا تثريب على من فعلها، لكن أن يؤخذ بقول شيخ الإسلام لمجرد أنه قوله يبقى ده أمر مستنكر. ولو حدث العكس، لو تركنا كلام شيخ الإسلام لكلام الأئمة الأربعة تجد الأصوات قد ارتفعت بالإنكار على من فعل هذا. ثم وجدنا أن السلفية بعد ذلك صارت تقليدا لعلماء الحجاز، وهم علماء أفاضل، علماء أفاضل بالفعل. لكن مثلا إذا قلنا أو إذا رددنا عبارة الإمام مالك الكل يؤخذ من قوله ويرد، على أن هذا المسلك يطبق على الإمام أحمد ويطبق على الإمام الشافعي ويطبق على الإمام أبي حنيفة، فإذا طبق على كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة كان الأمر مستنكرا، يبقى ده خلل رهيب جدا، يبقى ده خلل رهيب. ثم وجدنا أن السلفية بعد ذلك صارت تتمثل في تقليد الشيخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. نحن لا ننكر على من قلد الشيخ الألباني، احنا انا اقصد ان انبه على نقطة معينة. ترد قول الامام احمد بلا اي حرج، وترد قول الشافعي بغير اي حرج، حتى ان واحدا قال في كتاب له وهذه حزلقة اصولية من الامام الشافعي رحمه من الشافعي رحمه الله حزلقة، تصور هذا، يبقى لا بأس. لكن لو ان واحدا استخدم نفس اللفظة مع الشيخ الالباني تبقى المسألة كبيرة جدا. هي ينبغي الا تستخدم لا مع الشيخ الالباني ولا مع الامام الشافعي رحمة الله على الجميع، لكن وجه الغرابة هنا انها لما استخدمت مع الشافعي لم يستنكرها احد، في حين انه حين استخدمت لفظة اخف من ذلك مع الشيخ الالباني رحمه الله قامت الدنيا ولم تقعد. يبقى اذا يا اخواننا حدث هنا خلل، خلل، وقدمت هذه على انها السلفية، قدمت للناس على انها السلفية. ولذلك لا يستنكر بقى اذا وصلنا الان الى ان يقول قائل، وهذا قول ابن القوصي، يقول كيف يذهب فلان الى مكة ولا يزور الشيخ ربيع ويزعم مع ذلك انه سلفي؟ لقد عرضت هذا الامر على علي الحلبي. شوف بقى بيعرض عليه ايه، ان فلان ذهب الى مكة ولم يزر ربيعا المدخلي، فقال علي الحلبي، انظر الفتوى، من زار مكة، من قدم مكة ولم يزر ربيعا كان كمن قدم عمان ولم يزر الشيخ الألباني رحمة الله على الشيخ الألباني. فكان ماذا عنها؟ احنا بنقوله طيب، يعني ايه يعني يبقى عمل ايه، ارتكب حكمه ايه، فاسق ولا كافر ولا مبتدع ولا ايه بالضبط؟ ما تعرفش، ما تعرفش. تجد احدهم يقول، هو كلام ابن القوصي في الحقيقة، يقول وهذه مسألة اتفق عليها الشيخان، الشيخان هم مين؟ الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني رحمة الله عليهما. طيب هل اتفاقهما حجة؟ واحد ضم إليهما الشيخ محمد بن الصالح العثيمين حفظه الله، بقوا ثلاثة. طيب لو اتفق الثلاثة على مسألة خالف فيها جمهور العلماء، هل يكون اتفاق الثلاثة ملزما؟ طبعا هم لجهلهم يقولون نعم هو ملزم. يعني ايه لا يكون حجة؟ طيب ردنا الى دليل على ان اتفاق الثلاثة حجة. ده فكان اتفاق الاربعة الخلفاء الراشدين على مسألة ليس بحجة، يبقى اتفاق الثلاثة هؤلاء حجة. كيف هذا؟ فتجد ان الامور حدث فيها غبش شديد. مثال، في جمعية تسمى بجمعية القرآن والسنة في الولايات المتحدة الامريكية، جمعية القرآن والسنة دي كان رأسها اخ فاضل من طلاب العلم المجتهدين، يعني مكث 20 سنة يدعو الى السلفية وينصر مذهب اهل السنة والجماعة، كويس، لحد ما تسلل اليها هؤلاء الى جمعية القرآن والسنة، وانقلب الامر بدل مؤتمرات، المؤتمر عبارة عن مجتمع، مجتمع ينصبون مجتمع يشتمون فيها الجميع. في شريط مع الشيخ اهو، الشريط ده لسه وصل لنا عن ابن القوصي في امارة عجمان، امارة في دولة الامارات، امارة عجمان. ابن القوصي بقى المحاضرة دي القاها فين؟ في دار لتحفيظ القرآن، وكان عدد الحاضرين كم يا شيخ؟ 20 واحد، 20 واحد. سب فيها الجميع، سب مين ما تم يعني اي واحد يخطر على بالك، ابو اسحاق الخويني ماشي، محمد حسان ماشي، طبعا انا مفروغ من امري، انا اول واحد، يعني هو راح الى عالم الغرب، راح ذهب الى امريكا، لما افتضح امره هنا وظهر جهله ذهب الى امريكا، واحد رايح امريكا وبعدين وجد الذين يجلسون امامهم مجموعة من الامريكان السود الذين خرجوا من دائرة الكفر حديثا ودخلوا دائرة الإسلام، يعني لا يعرف أحدهم كيف يقرأ القرآن. يوم شوف بقى المحاضرة التي تلقى عليهم، محاضرة بعنوان 3 قواعد مهمة في الجرح والتعديل، 3 قواعد مهمة في الجرح والتعديل. طبعا بعد خطبة الحاجة اول كلمة قالت محمد بن عبد المقصود خطبة الحاجة بعد محمد بن عبد المقصود على طول. ووصفني بانني الد اعداء السلفية في مصر. هذا منه حكم سألقاه به امام رب العالمين، لن اسامحه في هذا. الد اعداء السلفية، اذا هؤلاء اوصياء على السلفية. رئيس جمعية انصار السنة، جمعية القرآن والسنة، اسم محمد الجبالي. طبعا هؤلاء انحرفوا بالسلفية عن مسارها. اي واحد يبرز من الدعاء على مستوى الارض كلها، انت ليك بقى ان انت تسترجع ما حدث مع الدعاء على اختلاف جنسياتهم، تجد هجوما صاروخيا موجها الى هذا الداعية حتى يهدموه، بحيث تبقى المسألة دائما في ايه؟ في ايدي هؤلاء السمنة. فلما ذهبوا الى هناك وطعنوا فيه طعنا شديدا، قدر الله عز وجل ان اذهب الى نفس المكان، وكنت القي محاضرة في مجموعة من الامريكان الغير ناطقين باللغة العربية، فاختير محمد الجبالي حفظه الله ليترجم لي هذه المحاضرة. فانكروا عليه انكارا شديدا، كيف تترجم لهذا الرجل مش عارف ايه؟ فقال لهم والله انا ترجمت لكم وما استفدت منكم كما استفدت من ترجمتي له. طبعا بدأوا في الطعن فيه، وهو اصدر مقالا في الصحف يقول في يعني ينبغي علينا ان نحذر جدا من قبول الكلام من الوافدين علينا الذين لا نعرف عنهم شيئا، لانهم يطعنون في اناس تبين لنا بعد ذلك انهم من كبار طلبة العلم وما الى ذلك. شاء الرجل راحوا على طول اصدروا قرارا بطردهم من السلفي. قالوا ان فلان ده اساسا ما هو السلفي، ازاي ده كان رئيس جمعية القرآن والسنة؟ لا خلاص اخرجوه من حظيرة السلفية. بل وقالوا امريكا ارض لا سلفية فيها اصلا، يلا كل امريكا بقى ما فيها السلفية، كما يقول ابن القوصي ان في 12 مليون ملتزم في مصر وما فيش مع ذلك واحد فيهم سلفي، ما فيش واحد فيهم سلفي. الشريط هو حتى نفسه، لا هو طبعا مستثنى، ما احنا على قواعدنا كمصريين انت لما تقول دي بلد شعبها ضايع انت طبعا مستثنى، انت والشباب اللي قاعدين معاك، وكل واحد يقول ده الناس رايحين في داهيه هو بره الناس هو كم واحد اللي قاعدين معاه وهكذا. فالحصل ان هذا الرجل الذي كان سلفيا بالامس طرد من حظيرة السلفية لانه لم يوافقهم على هذه المشتمة التي نصبوها لشتم الجميع والسعي في هدمهم. يبقى ده مسلك يا اخوانا يطمئنوا اليه. على كل حال، لما تجد واحد واحدا انضم الى التكفير، جماعات التكفير تهتم دائما بالحكم على الناس ولا تهتم بانفسها، ولذلك تجد واحد مثلا يكفر الجميع وهو من افسد خلق الله. بل حكي لي ان واحدا من جماعة التكفير والهجرة كان في المعتقل وكان بيشرب سجاير، فكل ما يخرم يروح مولع السجارة بعدين يقوم يغتسل وينطق الشهادتين. ايوه صحيح، لان هو مهم عندهم ان الاغتسال مقدم على النطق بالشهادتين. ما دي بقول لحضرتك جهالات. شوف الحافظ ابن حجر نقل عن احد اهل العلم وهو يتكلم عن الجهم بن صفوان قال وكان جاهلا. جهم بن صفوان كلم مسائل كبرى يقول وكان جاهلا، سئل عن امرأة طلقت قبل الدخول فقال تعتد. زي ما ابن القوصي بالضبط بيقول في حكم النظر الى المرأة المعقود عليها، احد طلابه الف رسالة توصل في هذه الرسالة الى انه يحرم على العاقد ان ينظر الى امرأته المعقود عليها ابن القصب يقول: وإن كنت لا أوافقه على هذا الحكم إلا أنها خطوة على الطريق. أي طريق؟ طريق إيه بقى؟ الابتداع والغلو. فعلى كل حال مزاج الإنسان أو التشكيلة النفسية للإنسان الذي ينضم إلى جماعات التكفير أنه مهتم دائما بالحكم على الناس وينسى نفسه في أثناء ذلك، فتجد أنه قد يكون من أفسق خلق الله متفلتا في الأمور الشرعية، ومع ذلك يقول لك فلان ده مكفر مصر كلها، حتى بيكفر تكفير التكفير، بيكفر جماعة المكفرين كمان، واخد بالك؟ واحد بلطجي، طبيعته انه بلطجي، يحب يضرب بالمطوة ويخش في خناقات ويضرب بالسنج وبتاع واشياء من هذا القبيل، يوم يجي ينضم الجماعة من الجماعات، الجماعة معروفة، يقولوا انت خليك زي ما انت كده وتجهز السنجة بتاعتك والمطوة عشان هنروح بليل نقفل فرح، ويروح بليل يقفلوا فرح ويضرب بالسنجة ويضرب بالشومة وهكذا. واحد من هؤلاء البلطجية يعني كان سيدخلنا في مذبحة، صحيح والله. ليه؟ وجد رجلا يسير في الطريق وقد اشعل سيجارة، قال له تسمح لي بالسيجارة بتاعتك دي واحدة، راح واخد السيجارة منه وراح طفيها في الارض ودهسها برجله. الراجل قال له ايه يا جدع انت بتعمله ده؟ راح مديله بالمطوة في دراعه. بلطجة، بلطجة باسم الاسلام. هم قالوا له من غير تربية ولا اي حاجة، انت عشان تبقى ملتزم بس انت تسيب لحيتك وتصلي معانا وتبقى على بلطجتك كما انت. واحد تاني عنده غلو في الناس، دائما عنده رغبة دائما يتكلم في الناس وينسى نفسه، فده بينضم الى جماعة التكفير، لان جماعة التكفير فلان ده كذا كذا كذا، ويبتدي يضع قواعد ما انزل الله بها من سلطان للحكم على الناس. من ضمن القواعد دي ايه؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر. ابن القوصي كان في جماعة من جماعات التكفير كما تعرفون، ترك هذه الجماعة لكن التشكيلة النفسية لا زالت كما هي، بس بدل كلمة تكفير تبديع. يعني مثلا محمد بن عبد المقصود بيستشهد بكلام سيد قطب، يبقى محمد بن عبد المقصود بيستشهد بكلام واحد مبتدئ، يبقى محمد بن المقصود ليس سلفيا. طيب ابو اسحاق الحويني رزق بمولودة ففي العقيقة دعا محمد بن عبد المقصود، يبقى اذا ابو اسحاق الحويني ليس سلفيا. في الشريط ورب الكعبة، في الشريط، ها تحبوا ان احنا نشغله لكم؟ اسمعوا، يعني شيء غريب جدا. فدي نفس القاعدة، من لم يكفر الكافر فهو كافر، بس بدل كلمة كفر ايه؟ ابتداع. يعني مثلا هو قال محمد بن عبد المقصود ألد أعداء السلفية في مصر. واحد من إخواننا هناك في أمريكا قال له: يا شيخ، لا أنت تقول إنه هو إن محمد بن عبد المقصود مبتدع؟ فقال: أنا ما أستطيع أن أقول هذا. فقال له: ما شاء الله، أول مرة أعرف أن ألد أعداء السلفية لا يكون مبتدعا. يعني إزاي يعني أنت بتتورع أنك أنت تقول مبتدع وأنت تصف بأنه ألد أعداء السلفية؟ فهي المسألة كده، من لم يكفر الكافر هو كافر. كذلك عند جماعة التكفير يقول لك إيه؟ الراجل ده أنا متوقف فيه مثلا، أو الراجل ده مش مسلم. ليه يا عم؟ ده بيصلي. الصلاة ليست دليلا على الإسلام، الشهادتين مع معرفة معناهما. طب ما هو الراجل يعرف المعنى. طب ما لا ما يعرفش، تعالى كده ما نختبره. تعالى يا فلان، ايه معنى لا اله الا الله؟ يقوم يقول إن معناها ان الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، يقوم يبتسم في ثقة وتمكن ويقول: شوف كافر اهو. يقول له: عم الشيخ ليه؟ يقول له: ما انتش عارف معنى لا اله الا الله. يقول له: طب قول لي يا عم الشيخ. يقول له: لا اله الا الله يعني لا معبود بحق سواه. طب ما دي مسألة بديهية يا عم الشيخ. ايه طبعا لا معبود بحق سواه. تعرف العبادة يعني ايه؟ يقول: العبادة يعني الصلاة والزكاة. كافر. ليه يا عم الشيخ؟ يقول له: انا العبادة هي الطاعة المطلقة. اما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول شيء يقول حكم، واحد تاني يقول حكم، لا تقدم على حكم الله تبارك وتعالى حكم احد. طيب ماشي، ما دي مسألة عن الشيخ معروفة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فتجد ان الطريقة على نفس النمط، تختبر ما قولك في سيد خضر. ان قلت انا لا اعرف عن الرجل شيئا توقفوا فيك، ما نحكمش على الرجل ده لا بانه سلفي ولا بانه ليس سلفيا الى ان يتبين امره. ان قلت سيد قطب له علي بس انتهت المسألة، انتهت المسألة وتنال الحكم. وانا معايا شريط للعلامة الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله رحمة واسعة، ان شاء الله سأسمعكم هذا الشريط في حينه بإذن الله تبارك وتعالى، لتعلموا أن هؤلاء مفترون على السلفية وليسوا، أنا مش هعمل لن أفعل مثلهم، لكن ليسوا ممن يؤبه لقوله في مثل هذه الأمور. فإذا يا أخوانا معرفة التفاصيل وضبط الحدود هذا أمر هام جدا. ودعك بقى من هؤلاء الذين نصبوا انفسهم اوصياء على السلفية، يعني ينبغي ان نهتم بتعلم العلوم الشرعية النافعة وبان نترك مثل هذه المشاتم. هؤلاء لم ينجوا من ألسنتهم اي احد، لكن اعلم انه بفضل الله عز وجل ورحمته ان الله تبارك وتعالى قد ركب في هؤلاء فيهم انفسهم خصالا تنفر الناس منهم. شوف لما واحد يسافر الى امريكا ويروح في مطعم بيقول ان الشرايط بتاعته بتجوب الافاق، كأنه استمرأ الكذب، والله كأنه استمرأ الكذب. المسألة كلها ان هو في بدروم بزمن في بيت في نيويورك معمول مسجد، البدروم ده بيروح يرقي في المحاضرات ولا تفتح له المراكز الاسلامية مطلقا. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا منهجا في دعوة الغير الى الاسلام. شوف لما قال لمعاذ بن جبل انك تقدم ارض قوم اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فكذا. يعني شوف المسائل ماشية مرتبة، لكن لما تذهب إلى أناس حديث عهد بكفر و تلقي عليهم محاضرة بعنوان 3 قواعد مهمة في الجرح والتعديل، جرح وتعديل، أولا هو ليس جرحا وتعديلا، ده جرح وتقطيع، ما بعدلوش حد أبدا، كل جرح وتقطيع في أعراض الدعاء الذين يعني يحاولون نصرة دين الله عز وجل. يقول لك هؤلاء يكفرون ولي أمرنا، أحيانا يجد ان هذه المسألة ليست مجدية، يقول لك يكفرون ولي امرنا ويكفرون اولياء امور المسلمين، يكفرون ملك السعودية. ايه ده ايه ده، مين دخل ملك السعودية ورئيس مصر، مين دخل الحاجات دي، مين دخل الكلام ده؟ تيجي بقى وهو بيتكلم عن ابي اسحاق الحويني يقول لك ايه، قد يتكلم في ترجمة رجل من الرجال فيغمز الحكام ويتكلم بكلام فيه إثارة. يعني إذا المسألة مش مسألة، ويتكلم في السياسة، مش في الشريط دي، في الشريط المستندات مع الشيخ فوزي. يعني إذا تصار أن واحدا من هؤلاء قيل له ادعو للمجاهدين في الشيشان، قال هذه سياسة ونحن لا نشتغل بالسياسة. تصار مشاعة الأمور تصل إلى اي مدى؟ فبيقول لك ابو اسحاق بيتكلم عن واحد في ترجمة واحد من الرجال يقوم يتكلم من خلالها في السياسة ويتكلم بكلام فيه إثارة. إذا مسألة مش مسألة تكفير كل ده من الكذب والافتراء. ونحن ما وقعنا هل احنا في درس من الدروس او خطبة من الخطب قلنا ان في واحد بعينه من الكافر حصل يا اخوانا كلام ده ولا احنا بنتكلم عن قواعد؟ بنتكلم عن قواعد. لكن هذه طريقتهم دائما في اثارة السلطات على اهل الحق. وانا في ريبة شديدة من ذهاب هذا الرجل في كل ساعة والتانية الى امريكا كأن هؤلاء انا لا ادري طبيعة الدور الذي يقومون بادائه وبتنفيذه. على كل حال نحن عرفنا المنهج الذي من طبقه كان سلفيا ومن لم يطبقه كان بعيدا عن السلفية على حسب بعده عن هذا المنهج. واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هو في واحد بيقول انت قلت ان اجماع الخلفاء الراشدين ليس بحجة، فهل هذا هو المراد ام اردت الائمة الاربعة؟ لا، انا اردت الخلفاء الراشدين، اردت الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. فاجماع الخلفاء الاربعة الراشدين رضي الله تعالى عنهم ليس بحجة بالفعل الا عند بعض اهل العلم، لكن التحقيق انه ليس حجة، والحجة في اجماع الصحابة اجمعين. احد اخواننا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا على دعائك بيقول ما حكم الدين في صندوق التكافل الاجتماعي؟ هذا الصندوق يا اخواننا ليس، او هذه المشاريع ليست من مشاريع التكافل. مشاريع التكافل مبناها على المسامحة، وهذه المشاريع مبناها على المشارطة. فأنت تدفع قسطا شهريا على اتفاق بينك وبين الصندوق، إن كانت وفاتك مثلا بعد شهرين تأخذ مبلغا معينا، بعد 4 شهور تأخذ مبلغ آخر أكثر، بعد 2 سنين تأخذ مبلغ أكثر، وصبت مش عارف بحادث كذا تأخذ مبلغ كذا. وهذه الأموال أيضا يبقى دي هذا لون من ألوان المقامرة. كذلك فإن هذه الأموال تؤخذ وتوضع في البنوك ويستفاد بأرباحها الربوية. فما فيش حد فينا لو هو بيحب الفلوس يعني، ما وإنه لحب الخير شديد، لكن المذموم أن يدفعك حبك للمال إلى تكسبه من الحرام. احنا عندنا المشروع ده في النقابة عندنا، وانا لا اشترك فيه، وعندنا في العمل ولا اشترك فيه ايضا. السؤال اما ان كان اجباريا فانت عليك ان توصي اهلك دائما كلما دفعت قسطا مثلا ان تسجله في وصيتك، بحيث انهم اذا تحصلوا على هذا المال بعد وفاتك اخذوا ما دفعته انت واخرجوا الباقي لله تبارك وتعالى لفقراء المسلمين. يقول السائل حيث انني اعمل بالمكان الفلاني ويخصم من الرواتب الاساسي 9.25% تقريبا شهريا على ان يأخذ العامل منا 32 شهر على اخر اساس كامل عند الطلوع على المعاش او في حالة الوفاة، كم مكافأة له؟ فنرجو التوضيح وحكم الدين وجزاك الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. انا ذكرت لك ان هذه الاموال التي تخصم من راتبك توضع في البنوك ويستفاد من ارباحها، فده ربا، بالاضافة الى انك تدفع هذا المال على شرط ان تقبض كذا، والذي تقبضه اكثر من الذي تدفعه، وهذه ايضا فيها لون من الوان المقامرة، فتجمع مقامرة وربا والعياذ بالله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.